بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 20 من دروس كتاب الملخص، شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في باب في أحكام إزالة النجاسة. يقول الشيخ صالح حفظه الله: وكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، كذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. وهذا من شروط الصلاة إزالة النجاسة، تكون من 3 أشياء: من البدن والثوب والبقعة، المكان الذي يصلي الإنسان فيه. قال تعالى: وثيابك وطهر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. لما كان الأمر كذلك، تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لأن الله وصفه بذلك كما في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة، لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت النجاسة بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها، كفى ذلك في تطهيرها، أي تطهير الأرض وما شابهها. وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها، فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما، يعني نزل الكلب على الخنزير أو الخنزير على الكلب، فكان المولود بينهما يسمى مولد. فإن كانت من كلب النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما، فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، يعني يجعل التراب مع إحدى الغسلات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، رواه مسلم وغيره. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. وإن كانت النجاسة غير كلب أو خنزير كالبول أو والغائط والدم ونحوها، فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول، فلا يبقى لها عين ولا لون. فالمغسولات على 3 أنواع: أنه الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، النوع الثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها كالفرشات الصغيرة فلا بد من تقليبه، النوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه، يعني كالموكات الكبيرة والفرشات الكبيرة التي لا يمكن عصرها ولا تقليبها، فلا بد من دقه وتثقيله بأن يضع عليه شيئا ثقيلا حتى تذهب أكثر ما فيه أي من النجاسة من الماء أو بالماء. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير، وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر فأي جهة منه غسله جميعه. ويكفي في تطهير بول الغلام أي الذكر الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء، وما يسمى عند أهل العلم بالنضح، لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وإن كان أي الغلام يأكل الطعام بشهوة واختيار، فبوله مثل بول الكبير بمعنى يغسل، وكذا بول الأنثى الصغيرة التي لم تأكل الطعام فإن الثوب يغسل من بولها مثل بول الكبيرة. في جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود وغيره صاحب الإمام الألباني رحمه الله. فالنجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام، ونجاسة وهو ينضح نضح، ونجاسة بين ذلك بأن يغسل الثوب منه، وهي بقية النجاسات كالبول أو الغائط أو الدم أو المذي أو الحيض، دم الحيض. ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أوراث وأبوال الحيوانات، وما كان يحل أكل لحمه منها كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فبوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة. لما أصابهم مرض أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فدل ذلك على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، متفق عليه. فدل على طهارة بولها، لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه. فإن قيل إنما أبيح أي تداوي بالبول للضرورة، قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره، أي أثر البول الذي من الناقة مثلا الذي يكون على الثوب، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العرانيين أن يغسلوا ثيابهم من ذلك، فدل ذلك على طهارة بول الإبل أو الغنم أو البقر. قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة فيها، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: صلوا في مرابض الغنم، ونهاهم عن الصلاة في مرابض الإبل، وهي لا شك تبول أي الغنم، وهي لا شك تبول فيها أي في مرابضها أي أماكن مبيتها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في الأرواث، أي ما يخرج من الدابة من روث وبول، الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنيا، يعني ما لا يؤكل لحمه من كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فبوله وروثه نجس. والسور ما يؤكل لحمه طاهر، يعني الريق أو نحوه بقايا الطعام، والسور ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه. وسور الهرة، أريق الهرة كذلك طاهر، لحديث أبي قتادة في الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الترمذي وغيره صححه. شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها، ففي ذلك رفع للحرج والمشقة. وليحذر أيها الإخوة من تربية الكلاب، تربية الكلاب في البيوت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية، يعني وينقص من أجر الإنسان كل يوم قيراط والعياذ بالله. وهذا ما نشاهد بعض الأسر والعياذ بالله يربون الكلاب، وهذا منهي عنه، فبولها وروث هذا الكلب نجس، وهو أشد يعني ريقه مغلظ، يعني من الطهارة مغلظة، فكيف تربيته والعياذ بالله. وألحق بعض العلماء بالهرة على ما كان دونها في الخلقة، يعني في طهارة سؤرها من طير وغيره كالحمام أو العصافير أو نحو ذلك، فسؤره طاهر كسؤر الهرة بجامع الطواف. وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله وسؤره أي ريقه نجس. أيها المسلم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا، باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية، والمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان، فإذا أصابتك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرا، لا سيما عندما تريد الصلاة فتفقد حالك من جهة الطهارة، وعندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك، فإن وجدت فيهما أذى يعني نجاسة بول أو غائط فامسحهما ونقيهما، ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة. مفهوم المخالفة أنه إذا كانت هذه النعلين غير نجسة نظيفة، واحد مثلا اشترى حذاء جديدة فله أن يدخلها المسجد ويصلي فيها ما في محذور، أو كانت قديمة وهي نظيفة فيجوز الصلاة فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة كانوا يصلون في نعالهم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاليه، فخلع الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم نعالهم، فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالا، فقال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما، فدل ذلك على جواز الصلاة بالنعال. وجاء في الحديث صلوا في نعالكم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. أقل الأحوال أن يصلي الإنسان مثلا على بلاط والنعالي يعني لابسة في ثلاث صلاته، فالشاهد أن الإنسان يطبق هذه السنة ولو مرة واحدة سواء على الفرشة اللي في المسجد أو في البيت أو صلى على البلاط، فإنه الأصل يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجد في نعليه قدر فإنه لا يصلي فيهما، والمقصود بالقدر النجاسة بول أو غائط. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 20 من دروس كتاب الملخص، شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في باب في أحكام إزالة النجاسة. يقول الشيخ صالح حفظه الله: وكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، كذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة، وهذا من شروط الصلاة إزالة النجاسة، تكون من ثلاثة أشياء: من البدن والثوب والبقعة، المكان الذي يصلي الإنسان فيه. قال تعالى: وثيابك وطهر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لأن الله وصفه بذلك كما في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة، لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت النجاسة بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها، أي تطهير الأرض وما شابهها. وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها، فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما، يعني نزع الكلب على الخنزير أو الخنزير على الكلب فكان المولود بينهما يسمى مولد. فإن كانت من كلب النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما فتطهيرها بسبع غسلات،
إحداهن بالتراب، بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم وغيره. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش، وإن كانت النجاسة غير كلب أو خنزير كالبول أو والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول، فلا يبقى لها عين ولا لون. فالمغسولات على ثلاثة أنواع: أنه الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، النوع الثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها كالفرشاة الصغيرة فلا بد من تقليبه، النوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه يعني كالموكات الكبيرة والفرشاة الكبيرة التي لا يمكن عصرها ولا تقليبها، فلا بد من دقه وتثقيله بأن يضع عليه شيئا ثقيلا حتى تذهب أكثر ما فيه أي من النجاسة من الماء أو بالماء. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر فأي جهة منه غسله جميعه. ويكفي في تطهير بول الغلام أي الذكر الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء، وما يسمى عند أهل العلم بالنضح، لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وإن كان أي الغلام يأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير بمعنى يغسل، وكذا بول الأنثى الصغيرة التي لم تأكل الطعام فإن الثوب يغسل من بولها مثل بول الكبيرة. في جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود وغيره صاحب الإمام الألباني رحمه الله. فالنجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام ونجاسة وهو ينضح نضح، ونجاسة بين ذلك بأن يغسل الثوب منه وهي بقية النجاسات كالبول أو الغائط أو الدم أو المذي أو الحيض دم الحيض. ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أوراث وأبوال الحيوانات، وما كان يحل أكل لحمه منها كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فبوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة لما أصابهم مرض، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فدل ذلك على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، متفق عليه. فدل على طهارة بولها لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه، فإن قيل إنما أبيح أي تداوي بالبول للضرورة قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره أي أثر البول الذي من الناقة مثلا الذي يكون على الثوب، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العرانيين أن يغسلوا ثيابهم من ذلك، فدل ذلك على طهارة بول الإبل أو الغنم أو البقر. قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: صلوا في مرابض الغنم، ونهاهم عن الصلاة في مرابض الإبل، وهي لا شك تبول أي الغنم، وهي لا شك تبول فيها أي في مرابضها أي أماكن مبيتها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في الأرواث أي ما يخرج من الدابة من روث وبول، الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنيا، يعني ما لا يؤكل لحمه من كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فبوله وروثه نجس. والسور ما يؤكل لحمه طاهر، يعني الريك أو نحوه بقايا الطعام، وسور ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه، وسور الهرة ريق الهرة كذلك طاهر، لحديث أبي قتادة في الهرة قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الترمذي وغيره وصححه. شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها، ففي ذلك رفع للحرج والمشقة. وليحذر أيها الإخوة من تربية الكلاب، تربية الكلاب في البيوت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية، يعني وينقص من أجر الإنسان كل يوم قيران والعياذ بالله. وهذا ما نشاهد من بعض الأسر والعياذ بالله يربون الكلاب، وهذا منهي عنه، فبولها وروث هذا الكلب نجس، وهو أشد يعني ريقه مغلظ، يعني من الطهارة مغلظة، وكيف تربيته والعياذ بالله. وألحق بعض العلماء بالهرة على ما كان دونها في الخلقة، يعني في طهارة سؤرها من طير وغيره كالحمام أو العصافير أو نحو ذلك، فسؤره طاهر كسؤر الهرة بجامع الطواف. وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله وسؤره أي ريقه نجس. أيها المسلم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا، باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاعة من الأكذار الحسية والمعنوية، والمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة. وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان، فإذا أصابتك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرا، لا سيما عندما تريد الصلاة فتفقد حالك من جهة الطهارة، وعندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك، فإن وجدت فيهما أذى يعني نجاسة بول أو غائط فامسحهما ونقيهما، ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة. مفهوم المخالفة أنه إذا كانت الأذى النعلين غير نجسة نظيفة، واحد مثلا اشترى حذاء جديدة فله أن يدخلها المسجد ويصلي فيها ما في محذور، أو كانت قديمة وهي نظيفة فيجوز الصلاة فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة كانوا يصلون في نعالهم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاليه، فخلع الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم نعالهم، فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالا، فقال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما، فدل ذلك على جواز الصلاة بالنعال. وجاء في الحديث صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. أقل الأحوال أن يصلي الإنسان مثلا على بلاط وأن عليه يعني لابسة في ثلاث صلاته، فالشاهد أن الإنسان يطبق هذه السنة ولو مرة واحدة، سواء على الفرشة اللي في المسجد أو في البيت أو صلى على البلاط، فإنه الأصل يطبق الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجد في نعليه قدرة فإنه لا يصلي فيهما، والمقصود بالقدر النجاسة بول أو غائط. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.